المقالة والمفاسد أو يفسرون المقاصد، يفسرون المقاصد في تفسير، يعني منهم من يقول إن المقالة إن المقاصد هي عبارة عن الأسباب والمسببات، يعني يجمعون بين الأمرين. فمثلا الصلاة سبب، ومسببها ما يترتب عليها من الآثار في الدنيا ومن الآثار في الآخرة. فمن الآثار في الدنيا قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبالنسبة للآخرة رضا الله جل وعلا وحصول الثواب. فتجدون أن الصلاة السبب مأمور بها ولها أثر، يعني لها نتائج، لها مصالح، لها على هذا المسار جميع الأوامر، جميع الأشياء المأمور بها، عندك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الجهاد، جميع أبواب إذا نظرنا إلى البيع وجدنا مسبب، لكن مش يترتب عليه، يترتب عليه انتفاع البائع بالفعل، وانتفاع المشتري بالمشتري، انتفاع البائع بالثمن، وانتفاع المشتري كل عقد من العقود الموجودة في الفقه الإسلامي. كل عقد إذا مررت إليه وجدت إليه سبب، سواء كان هذا العقد بينك وبين الله، أو بينك وبين نفسك مثل النذر، أو بينك وبين الناس مثل عقود المعاورات وما إلى ذلك. فكل عقد تعتبره سبب، النتائج المترتبة على هذا السبب هي مصالح ومفاسد. وهكذا بالنظر للفسوق، فسوق يعني فسق العقل، نفس فسق العقل تجده سبب ويترتب عليه مصالح، ترتب عليه مصالح، يعني يترتب عليه جلب مصالح وذر مفاسد. وهكذا هذا باب المأمور به، وهكذا بالنظر للمنهي عنه. من الزنا ومثل السرقة ومثل جميع الأمور المنهي عنها، لأن المنهي عنه يعتبرونه مصدر سبب، لكن يعتبرونه مصدر، أي يعتبرونه مصدر والأمر المترتب عليهم من المفاسد يعتبرونه مصدر. وهكذا بالنظر إلى المأمور به، فإنهم يعتبرون ترك المأمور به سبب ويترتب عليه مفسدة. وهكذا بالنظر إلى ترك المنهي عنه يعتبرون تركه سبب ويترتب عليه مصلحة، ترك المنهي عن ترك الغنى والدعاء ومنه على تفسير واحد التفسير الثاني يعتبرون يعتبرون العصر الشرعي هو الاثر او الاثار المترتبه على الاسباب، يقولون النهي عن الفحشاء والمنكر هذا مقصود شرعا، يتركون الكلام على الصلاه لا يحملون اداء السلاح عليهم. وهكذا بينقل الى يعني باب المنهيات، يعتبرون المنهي المترتبه على ترك المامور به او فعل المنهي عنه، يعتبرون هذا هو المقصود الشرعي. على هذا الاساس قوله رحمه الله الوسائل، كلمة الوسائل عربية منصوب لأنها الوسيلة عبارة عن الشيء الذي تتوصل به إلى غيره. أنت تتوصل بالصلاة إلى الله، وهذا دليل على الأشياء التي أمر الله بها أن تمتلئها فيعتبرون هذه الوسائل، يعتبرون كما ذكرت لكم أسباب، لكن الذين يعتبرون المصالح هي المصالح والمنافع المتوحدة على المأمور به وترك النهي عنه، يجعلون الصلاة وسيلة لا يجعلونها سبب، مجرد الصلاة. فالمقصود أن الوسيلة عبارة ما يتوصل به إلى غيره، وكل شيء توصلت به إلى غيره هذا يكون وسيلة. لكن الوسائل عندما تأتي إليها تجد إن في وسائل، في وسائل تؤدي إلى فرس محمود به، ووسائل تؤدي إلى فقر أحد منهي عنه، ووسائل تؤدي إلى فقر أمر مكروه، ووسائل تؤدي إلى فقر مندوب، ووسائل تؤدي إلى فقر مباح. ولهذا يقول العلماء الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة وجدت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة، وإذا كانت الغاية مكروهة فالوسيلة مكروهة، وإذا كانت الغاية مندوبة يعني حكمها أنها مندوبة فالوسيلة مندوبة، وإذا كانت الغاية مباحة فإن الوسيلة تكون مباحة. ولهذا قال العلماء الوسائل لها حكم الغايات، لكن ما يمكن ان يكمل الامر تتوسل بامر محرم، تتوسل بامر محرم الى حصول مندوب، ولا الى حصول امر جائز، والا الى حصول امر مباح. مثل الان الفتوى اللي شاءت بين الناس اللي حبل السحر جواز، حبل السحر بسحر مثله، عندما تنظر الى علاقته بهذه القاعده تجد ان التداوي افضل في خلاف بين العلماء، هل هو مباح ولا مستحب، هل هو مباح او مستحب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر أنهم لا يسترقون ولا يحشرون ولا يتغيرون على ربهم يتوكلون. نعرف من هذا أن التداوي ليس بواجب، وإنما هو دائر بين كونه مباح أو مستحب. الزاهر لا يمكن الحديث الزاهر الا اذا شرك بالله، يعني الشياطين لا يمكن يخدمونه الا اذا اشرك بالله، اذا عبدهم من دون الله يجد اخرهم يعني ان يعمل اشياء شركيه على اساس علمهم يشتغلون به. على هذا الاساس هل يمكن ان يقرر يجوز التوسل بالشرك لحصول امر جائز؟ هذا ما يقوله احد من اهل العلم اطلاقا. فعلى هذا الاساس لا يقرر ان يجوز حد السحر بسحر المسلمين، لان هذا الاحتلال يعني متعقد للعقل وحد السحر بسحر المسلمين. نفس الساحر لا بد ان يكون مشركا، والشخص الذي يحل عنه السحر لا يمكن ان يوافقه بالساحر في حد السحر حتى يعمل شيئا. فالساحر مشرك والمسحور الذي يرافق عن سحره هذا مشرك، والنتيجة هي الوصول إلى أمر الله أو إلى أمر جائز إلى أمر المساعدة. أنا أعرف أن الله أن يعرف يعني كيف يمكن تطبيق قاعدة الوسائل لها حكم الغايات. نعم فيه بعض الوسائل تكون محرمة، نعم ما يشك ما يصل الى درجة الشرك، لكن يتوصل بها الى امر واجب. هي محرمة كثيرة بحد ذاتها، لكن يتوصل بها الى امر واجب. ما يقال يتوصل بها الى امر واجب يا أمر الواجب. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح صلاة الصلاة اشتغل صلاة في المسجد، صلاة محفوظة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام جلسة تترك من يصلي حتى فصلاته محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل هذا إلى دعوتهم إلى التوحيد. وهكذا النظر إلى الرجل الذي بال في المسجد ولما بدأ تسابق بعض الصحابة من أجل أن يخرجوهم عن المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه. فقوله يقول ليس الحرام، لكن هذا الحرام توصل الى امر يعني الى دفع مسؤوليه الاحرام. النفس لو ان الله يقول وينتشر البول في كثير من مواقع المسلمين، المقصود هو هذا، وهذه المعركة يسمونها بالتمر بالوسائل ما لا يغتفر بالمقاصد. تغتفر بالوسائل يعني قد تكون الوسيلة المحرمة لكنها تؤدي إلى إلا إلى أن الشيخ يقول رحمه الله للمصادر والمبادئ أسباب ووسائل، والوسائل أحكام المقاصد. الآن الإنسان إذا بغى يسافر بالحج الشهر وسيلة، إذا خرج من بيته إلى المسجد هذا أيضا وسيلة، لأنه يريد أن يتوصل بهذا السبب، لهذا يريد أن يتوصل بهذا المشي الى المسجد حضور صلوات الجماعه وادائها مع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله وللوسائل الشخص الذي يريد ان يتوسع في موضوع الوسائل لانها مهمه جدا. في كتاب كاتب من جيل التسعينات صح اسلوبه قواعد الوسائل. قواعد الوسائل هذا من احسن واجمل ما كتب في الوسائل. وللوسائل افلام المقاصد من النبي والايجاب والتحريم والكراهه والاباحه، يعني الاحكام التكليفيه وسيله الواجب واجبا وسيله المحرم محرما وسيله المكروه مكروها وسيله المندوب مندوبا وسيله المباح مباحا. ورب وسيله افضل من مقصودها، لان عندك الان بعض الاحلام تكون الوسيله افضل من النتيجه التي تترتب عليها. ورغم ان دارت المعارف والاحوال، يعني المعارف والاحوال التي تقع في قلب الانسان، يعني الاعمال الامور التي فيها تاثر ورغم الطاعات، فانها اقل من جوابها. والاعانه على المباح افضل من المباح، لان الاعانه عليه موجبه للثواب الاخره وهو خير باخرى من منازع المباح. يعني المقصد مثل انهم تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الانفاق الوقت، فانت تعين اخاك على امر المباح على امر مندوب وما الى ذلك. الأجر الذي يتوفر لك بصفتك أعلى هذا أكثر من الأجر الذي يعني يحصل له باعتبار عمله، هذا مقصود. ويتفاوت الثواب والعقاب والذوات الآتية والآهلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. الآن الشخص عندما يزني في رمضان في العصر الأواخر في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر يروح بوحدة ويغرس ولا يغسل ولا يغسل ولا تجدون هذه المفاس العظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأباها قول لا إله إلا الله، فثواب كلمة لا إله إلا الله ليس كثواب إذا لم يتأذن على الطريق. الشيخ رحمه الله يقول إن الثواب يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال، والعقاب يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال. ولهذا تجدون الحدود بالشريعة حد الزنا إذا كان أهل البيت يغضب، وإذا كان فإذا 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 متفاوت بتفاوت الاسباب، وتجدون العقاب متفاوت بتفاوت الاسباب. وهكذا يكون الزواج العاجل والآجل. اذا نظرنا ايضا الى الحج وجدنا فيه الاحوال ووجدنا فيه مثلا ترك الواجبات، لان فيه فعل امر محرم وفيه ترك واجب. وإذا نظرنا إلى الأحكام التي جاءت من 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 الأحكام التي
لكن مثلا لو حدق رأسه حمدا أخذ من شعره حمدا أو لبس النخيط عنده مثلا هذا بتناول المصالح والمفاسد في الغالب. ثم قال رحمه الله: فصل في اجتماع المصالح. هذا الفصل محصول اذا اجتمع المصالح ولا بد من تفويض بعضها والحصول على البعض. يقول ماذا تعمل له وتنهي قائمة طريقة ان المقارنة اذا اما ان يمكن تحصيلها واذا امكن تحصيلها فهذا هو التأمين واذا لا تقدر تحصيلها ولا بد من تفويض بعضها فانك تعمل المقارنة بين المصلحة التي يمكن ان تتحصل عليها والمصلحة التي يمكن ان تكون ويقول إذا أحلت مقارنة ففيه حالتان لا ثابتة لهما. الحالة الأولى أن ترجع تشتري المصلحة عليك على الأخرى فأنت تمر من المرجوع وتأخذ مقارنة. الحالة الثانية التساوي يعني تتساوى المصلحتان ولا بد من تفويت إحداهما فأنت بالخيار. أنت بالخيار تختار إحدى المصلحتين وتفوت الأخرى. فإذا حينئذ المصالح أمكن تحصيلها كلها فهذا أمر الخير. وإن تعارض خذ الراجح وترك المرجوح. وإن تساوى فأنت بالخيار بينهما. هذا الفصل هو محصول لهذا الموضوع. يقول وإن تعذر تحصيلها فإن تساوى تخيرنا بينها. وقد نطلع فيما وقد نقلع فيما يقدم منها. وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح ولا نبالي بفوات المصالح ولا يخرج لتفويته عن كونه صالحا. وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا بإلى آخره. لا بشيء هذا بس المقصود هو هذا. ثم قال رحمه الله: فصل في اجتماع المفاسد. اجتماع المفاسد نفس الشيء. إن أمكن أن لك تستبشرها كلها تتجلى بالمفاسد فهذا هو كله. وإذا لم يمكن تعمل مقارنة بينها فترتكب المفسدة المرجوحة وتتجلى المفسدة الظاهرة إن حدث المصلحة إلى أن حصل بها تعرض. لا تعرض المفسدتان ارتكب المفسدة المرجوحة واترك المصلحة المفسدة الظاهرة. لكن في تعارض المصلحتين خذ بالمصلحة الظاهرة وخذ بالمصلحة المرجوحة. وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت بالخيار يعني تختار ما شئت منهما. فإذا مراتب المصالح ثلاث: المرتبة الأولى أن تتحصل عليها كلها، والمرتبة الثانية أن تأخذ بالراجحة وتترك المرجوحة، والثالثة إذا تساوتا فأنت بالخيار. وهكذا بالنظر للمفاسد إن أمكن تجنب المفاسد كلها فهذا هو المتحكم، وإن تعارضت فخذ بالمرجوحة واترك الراجحة، وإن تساوت فأنت بالخيار تأخذ ما شئت منهما. هذا هو المقصود بهذا الفصل. بعد هذا قال رحمه الله: اجتماع المصالح والمفاسد. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلها مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المصلحة مراجعة، وعلى هذا الأساس تكون المفسدة واضحة، وعلى هذا الأساس يعني تتجلى لكم. المرحلة الثالثة أن يتساوى ذلك المرحلة وذلك المفسدة، وهذا هو الذي يقوم به أهل العلم، ذو المفاسد تقدم على ذلك المصائب. فإذا سمعت بهذه المرحلة عند أهل العلم فإنها تكون في هذه الصور فقط، وهي ما إذا تعارض بالمصلحة والمفسدة على سبيل السواء فإنك تتجنبها. فهذا الفصل هو محصول لهذا، يعني باجتماع المصالح والمفاسد، لأن سبق فصل باجتماع المصالح وسبق فصل باجتماع المفاسد فقط، وهذا فصل باجتماع المصالح والمفاسد. وإذا حصلت صور المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد واجتماع المصالح والمفاسد وجدت أن هذه الصور لا تعدو تسع صور، جميع صور صور الإسلام والفضل الذي يليه، وهذا كلها تكون يعني تسع صور. يقول رحمه الله: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فأمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فألا ذلك، وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولكن بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفرات المصالح. ولهذا يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع هي المصالح، لكن قال إثمهما أكثر من نفعهما، يعني المفسدة أكثر من المصلحة، والمفسدة عن المصلحة، وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة، ما بشيء، وقد تقترن المصلحة بمفسدة ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى إذا ظهرت المصلحة أو المفسدة، بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدللنا عليهما بما يرشد إليهما، إلى آخر، ما في شيء هذا. بعد ذلك يريد رحمه الله أن يقول: وأسباب مصالح الآخرة. الآن مصالح الآخرة لا يمكن تعرف إلا يعني بالدليل، ويقول رحمه الله: أسباب مصالح الآخرة العرفان والطاعة والإيمان، وأسباب مفاسدها مفاسد الآخرة. وإن شئت أن تقول أسباب مصالح الآخرة امتثال الأوامر والنواهي، وأسباب مصالح الآخرة وأسباب مفاسدها الكفر والفسوق والعصيان، والاحتياط بالأسباب والمفاسد كالاحتياط بالمسببات والمقاصد. يقول: العملية الاحتياط للشريعة كما أنها تستعمل بالمسببات التي هي النتائج والمقاصد التي هي المقاصد التي هي المأمور بها والمنهي عنها، فكذلك تعتبر يعني محتاط بالمسائل ومحتاط بالأسباب. ومصالح الدنيا لا تزال ولا تنافس لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة، ومبادئ في مصالح الآخرة من لنا عليه إلى. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: قصر في انقسام المصالح، يعني يقول إن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح دنيوية فقط، ومصالح أخروية فقط، ومصالح مركبة بينهما، مصالح دنيوية فقط، ومصالح أخروية فقط، ومصالح مركبة بينهما. فيقول رحمه الله: الإحسان بالناس ما بجلب مصلحة أو درء نفسك أو بهما، وكذلك إحسانك إلى نفسك، والكفاءة إما بجلب مفسدة أو دفع مصلحة أو بهما، ولا فرق بين المرعاة والرعايا، وإما نهي عن الولايات في حق الضعف مع ما فيها من الإحسان بجلب المصالح ودرء المفاسد، بما تشتمل عليه في المفاسد الأيام كل التعامل على الأعداء والبراء والنظر إلى الأولياء والأصدقاء والأقرباء. المقصود هو ما ذكرت لكم إن المصالح تنقسم إلى أهل الدنيا وأهل الأخرى ومرتبة منه كمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله يرحم والديكم ويرحم والديكم.
شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول في الدرس السابق يقول: كيف يدخل القسم التكميلي في مرتبة الظهور والحاج مع مراتب المصالح؟
مرتبة التكميل يمكن ما عندكم لها يعني تصور كما ينبغي، لكن انا ابينها. اذا نظرنا الى المقاصد من حيث الاصل، من حيث يعني هذا كلام ما له علاقه بالكتاب هذا، إذا نظرنا إلى المقاصد من حيث الأصل وجدنا أنها منقسمة إلى قسمين. القسم الأول مقاصد الشارع، سواء كان من جهة الله أو من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني مقاصد المكلف. القسم الأول مقاصد الشارع، والقسم الثاني مقاصد المكلف. وإذا نظرنا إلى مقاصد الشارع وجدنا أنها تنقسم أربعة أقسام، هذا من حيث الأصل. القسم الأول مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة، والثاني من جهة دخول المكلف تحت الأدلة، والثالث ما يدخل من ما يدخل تحت الأدلة، يعني المسائل التي تدخل تفهم من الأدلة. والرابع الوسائل المستخدمة لفهم من يدخل لفهم القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، يعني أن الرابع خاتم للقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. والذين يتكلمون في مقاصد الشريعة غير الشافعي رحمه الله هم لا يتكلمون عن المقاصد الثلاثة الأخيرة، وإنما يتكلمون عن المقصد الأول وهو القصد من وضع الشريعة. وعلى هذا مثال الشافعي رحمه الله في القسم الأول قال انه ينقسم، ان المقاصد تنقسم الى ضروريه وحاجيه وتحسينيه. حاجيه يعني ضروريه وحاجيه وتحسينيه. وقال ان الضروريه في الشريعه خمسه: المحافظه على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، خمسة. يقول الشريعة كلها ترجع إلى هذه المبادئ الخمسة. هذه المبادئ الخمسة سموها الضروريات الخمسة. الحاجي يأتي في المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، يعني كما أن الضروريات خمس فكذلك الحاجيات خمس. التحسين نفس الشيء، التحسين يأتي في حفظ الدين، في حفظ النفس، في حفظ العقل، في حفظ العرض، في حفظ المال. فإذا الضروريات خمس والحاجيات خمس والتحسينيات خمس فتكون خمسة عشر، لكن كلها راجعة إلى هذه الأمور الخمسة. وإنما التسمية كون ضروري ولا حاجي ولا تحسيني هذا يختلف باختلاف البلوغ التي مثلا يراد ترجاعها الى هذا التقسيم. اذا عرف هذا العلم بالعبد السلام وكذلك الشافعي وكثير من الذين يتكلموا في المقاصد يقولون ان هذه المقاصد الثلاثه التي هي الحاج والتحصيلي كل مرتبة لها مكمل. فإذا الضروريات الخمس لها مكملات والحاجيات الخمس لها مكملات والتحصيليات الخمس لها مكملات فكل واحد منها يكون له مكمل. وعلى هذا الأساس لا بد من معرفة مرتبة المكمل لأن المكمل إذا فقد ما له تأثير على الحكم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية الإضافة وهذا تعطر الأخبار العلماء أن الشيء يكون مثلا حاليا من جهة لأن ذكره الشاطبي رحمه الله قال الحادي تكميلي للضروري التحصيلي تكميلي للحادي وهكذا. فلا بد من أن يكون تصور طالب العلم تصور واحد وهذا هو القائد الأساسي لها أحد المصر. هل هي نفس قائد ما لا يكلم الواحد؟ لا قاعدة ما لا يكلم الواحد إلا هذه جزء من قاعدة الوسائل لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يجوز للإنسان إلا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجب يعني على أساس أنك تترك هذا الحرام. لكن قاعدة الوسائل منها رحم الغايات هذه أوسع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا جزء منها. وهذا يقول أن يكفي في معرفة القواعد اللغوية كتاب القواعد بالرجل لا يكفي لأن الرجل رحمه الله هذا يعني يتكلم على جملة من القواعد. هل كتاب إعلام الموقعين يعتبر من كتب الأصول؟ يا أخي في كتاب في رسالة في استخراج القواعد من إعلام الموقعين وبإمكانك أنك ترجع إليها رسالة كانت من تجيبها تستخدمها أو تصرفها. أعطيتم رأينا أن أكثر من الآن ليكتب بها ذكر الله يا إخواني إن أسلم أنا ما أفتي بها أبدا تسألون غيري. وهل يجوز شراء الحلي من الذهب بالدنانير؟ دنانير إذا كانت ذهب لا يجوز أن خلاص. السلام عليكم. خلاص هذا ولا باقي عندهم شيء؟ شوف الشيخ عندهم شيء. يا
اخوان. شيخ هلال في سؤال. يقول السؤال هل تبنى المقالة على الشك والظن ام لا بد من غلبة الظن؟
الجواب المصادر منها ما هو مذكور في الكتاب وفي السنة وفي إجماع أهل العلم وقد يكون منصوصا عليها من جهة لأن جميع ما في الشريعة من الأوامر فالمأمور به الأمر وجميع ما في الشريعة من الأمور المنهي عنها فالمنهي عنه مفسد هذا ما في إشكال. لكن قد تكون المصلحة منصوصا عليها مثل ما ذكرت لكم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومثل ما ذكرت باختصاص حياة كلمة حياة هذه مصلحة من مصالح المترتبة على القصار السارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فكلمة نكالا من الله هذا أيضا فيه مصلحة. ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل يسألونك عن الخمر والميسر يكون فيهما إثم كبيرا ومنافع للناس وإثمهما أرحمت بهما
وقد تكون صيغة الأمر تدل على المصلحة وقد مثلا التأويل مثلا التأويل يعني جميع التأويل الموجود في القرآن يكون إنها أيضا يدل على المصلحة. أنت عن الأسئلة؟
طيب.
أشوف أنت أنها الله فاضي هذا ما عنده شغل بس تركي واحد يسأل مرض يقول الجن نبغى تزوجهم من اللي عقد لهم شو الله يا أخي إذا ما بقي عليك من العلم إلا من يتولى عقد الزواج بين الجن إن شاء الله إذا تعلمت العلم كله ولا بقي إلا هذا اسأل عنه. السلام عليكم.
Yeah.